الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النووي في مقدمة المجموع: ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي. فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات، لكون ذلك أي استحضار أن التعليم عبادة مؤكدة، لكون ذلك حاثا له على تصحيح النية. ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومكروهاته. المراد والله أعلم أنه إذا صحح نيته تخلص من كل ما قد يعرض له مما لا يليق بالمعلم، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قالوا: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. يعني لو رأيت في بعض المتعلمين بعض ما يدل على حبهم للحظوظ النفسية و كونه يحب التعالي، يحب الغرور، يحب كذا، لا تقل هذا ما أحب أن أعلمه. نعم، وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية. يعني إن شاء الله نرجو الله عز وجل أن يغير من حاله، هو ما جلس إلا ليتعلم. الحمد لله، عليكم الصلاة. وربما عشر في كثير من المبتدئين، وربما عشر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية، الاشتغال بالعلم، لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية. يعني أن الإخلاص لا حظ للنفس فيه، والمبتدئ يكون عنده حب لحظوظ النفس. فإذا أردت أن تقتصر على من صحت نيته عسر ذلك، فالمبتدئ مبتدئ تمشي معه على الوضع الذي هو فيه. فمجاهدة العقلاء والذين قد قضوا زمنا في طلب العلم، مجاهدتهم لأنفسهم فيه ضغط على النفوس يصعب على المبتدئين. فإذا أردت من المبتدئين ما عند المتقدمين في الطلب، ربما استصعب عليك ذلك، وربما نفر من طلب العلم، ولكن يسمع منك الكلام على تصحيح النية ما بين حين وآخر، ونفسه تتهذب مع الأيام. قال: فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. هذا هو المراد، أن النية تتصحح مع الأيام. ويكفي أنه يريد العلم، يكفي كونه يريد العلم، هذا خير. وشأن المبتدئ لا سيما الصغار التنافس، التنافس موجود عند عامة الصغار. وقد نعم، وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية أو السنية، كله يصلح. الكلمة مكتوبة بدون تشكيل. أما الآداب السنية أي الآداب المقتبسة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما السنية فالمراد بها الحسنة، والظاهر أن المراد الثاني. بالآداب السنية والشيم المرضية، يعني يدربهم ويؤدبهم بها تدريجا، ورياضة نفسه، ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية، وتعوده الصيانة في جميع أموره الكاملة والجلية. وهذا مجهود يقوم به المعلم، يقوم به المعلم. ولا يلزم أن يكون في الدرس فقط، بل بعضها ستأتي في أثناء مرور أو لقاء أو مجلس يجمعهم، فيؤدبه بما يحتاج إليه. نعم، قد يسأله وهو في الطريق: قرأت أذكار الصلاة؟ صليت السنة؟ وهكذا أسئلة مثل هذه الأسئلة التي تؤدبه. نعم، يأتي الكلام على الإخلاص والرياء والكذا، أعطاه كلمات يحتاج إليها. تمر حالات يحتاج أن يؤدبه في بر الوالدين، في حسن الجوار، في الصبر، في احتمال الأذى، نعم، في أهمية نشر العلم وهداية الناس على يدك ونحو ذلك. فهذه أشياء لا يمكن أن تجمع في مجلس ولا في درس، بل التربية تقتضي أن تكون ديدنه، متى وجد الفرصة علمهم ما يحتاج إليه. حديث: يا غلام إني أعلمك كلمات فوق الحمار، فوق الحمار، مع أنه حديث عظيم جدا، الأمة كلها محتاجة إليه، وتصدى العلماء لشرحه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيه لابن عباس فوق الحمار. نعم، فلهذا ليس مقصورا على درس في المسجد، بل التأديب في أي مكان. وتنظر إلى التلميذ أنه ابنك أو أنه أخوك الصغير، فتربيه وتعلمه بما يحتاج إليه، مع النصح التام والحرص التام على إفادته. قال: فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتنفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، هذا سواء في دروسه أو في خارج دروسه متى ما تيسرت له الفرص، ألقى عليه من الكلام ما يجعله زاهدا في الدنيا، حتى ولو يقال له تضارب أو تقاتل بنو فلان وبنو فلان، يقول سبحان الله كل هذا من أجل الدنيا، صراع على شيء من الدنيا، وربما يموت الإنسان في مثل هذه المخاصمات والمضاربات وهي لغير الله، كلمة على الطريق. ويذكره أنها ثانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأو عباد الله الصالحين. وينبغي أن يرغبه في العلم، ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يكون بإظهار حب أهل العلم والثناء عليهم وذكر فضائلهم ومناقبهم، حتى يشعر التلميذ أنك تجل أهل العلم وتحبهم، فينطبع هذا الخلق عليه فيحب أهل العلم كما أحبهم معلمه. وهذا ملموس ظاهر في طالب العلم في تأثره بشيخه، إذا أحب عالما وأثنى على ذلك العالم أحبه تلاميذه وظهرت لهم محاسنه. نعم، قال: وينبغي أن يرغبه في العلم، ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولا رتبة في الوجوه أعلى من هذه، لعل في الوجود، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. وينبغي أن يحنو عليهم ويعتني بمصالح أن يعتني وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه. ويعذره في سوء الأدب. ويعذره في سوء أدب وجفوة ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان. وما أحسن العتاب الحسن. زرنا الشيخ مقبل مرة وقد علم أننا نحن الذين زرناه، كان هناك مسائل علم أننا نعتب عليه فيها، فأول ما وصلت قال: عندك يا عبد العزيز، من القائل سيفقدني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر؟ قلت: لا أدري، وأخرج كل ما في رأسي، انتهى كل شيء رحمة الله عليه. عتاب حسن. يقول: أنتم الآن تعتبون علي هذا الأمر، لكن ستفقدوني إذا ذهبت. صدق والله. ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص، يعني قد يحصل عند التلميذ سوء أدب على معلمه، قد يحصل منه جفوة، يتغافل المعلم ويحتملها ويعالجها ولا يدعها تكبر، ولا يدعها تكبر. وكبار التلاميذ يعالجون صغارهم، يعني بعض الأشياء قد يحتاج إلى كبار التلاميذ لعلاجها، ويناصح من يظهر منه شيء من الجفوة. وأقول يناصح ويتدارك قبل أن تكبر، لأنها إذا كبرت أدت إلى فرقة غير محمودة. ولا مانع أن يخلو به ويعاتبه ويسمع منه ويناصحه. قال: ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. الأخ يقول: ما الفرق؟ يقول: كيف تشكر الله على نعمه، وما الفرق بين الشكر والحمد؟ تقول: أشكر الله، وتقول: أحمد الله. هذا شكر، هذا حمد. أما الفرق بينهما فالذي أعلم أن المتقدمين ما كانوا يفرقون، ودقق المتأخرون، وإن كان المتقدمون ما غفلوا عن فوارق دقيقة بين الحمد والشكر. فإذا قلت الحمد لله فقد شكرته. نعم، ولكن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. رحمك الله. ويكون باللسان كونه يشكر الله، ويكون بالقلب وهو استشعار النعمة. قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم، فالنعمة تشكر الله عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا قال الإنسان الحمد لله ما نقول ما شكر الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وهو مأمور بالشكر. فالأكل والشرب نعمة، فإذا حمد الله فقد شكره وأدى ما عليه. نعم، فأنت انطق بالشكر وانطق بالحمد، فالفوارق بينهما قليلة ودقيقة، الفوارق دقيقة. فالإنسان إذا حمد الله بلسانه لا بد أن يكون قلبه متواطئا مع لسانه، لا يمكن أن يحمد الله بلسانه وقلبه غير حامد لله. وسيظهر أثر حمد الله عز وجل على جوارحه. نعم، بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.